كنا في الدرس الماضي بينا هذا الملائكة الذين جاءوا لإبراهيم عليه السلام وبشروه بإسحاق، ثم ذهبوا إلى قوم لوط والتقوا بلوط عليه السلام ودار بينه وبينهم النقاش، والذي انتهى بإهلاك قوم لوط ونجاة لوط عليه السلام ومن آمن معه. ثم بعد هذا ذكر المولى جل وعلا إشارة مختصرة عن أصحاب الأيكة، فقال جل وعلا: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. والأيكة معناها الأشجار الكثيفة المتفة، وهؤلاء أصحاب الأيكة هم من أرسلهم الله تعالى، أو ممن أرسل الله تعالى إليهم شعيب. وشعيب أرسل إلى أصحاب الأيكة وأهل مدين، وهما متقاربتان. وأصحاب الأيكة ظلموا، وكان ظلمهم بالشرك وقطع الطريق ونقص المكيال والميزان، فعاقبهم الله بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة. وبلدهم مقاربة لقوم لوط، أصحاب الأيكة وسدوم بلدتان قريبتان من بعض، ولهذا قال جل وعلا: فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. فالله تعالى انتقم من أصحاب الأيكة وعاقبهم بما يستحقون مما أشرنا إليه، الصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة. وإنهما ضمير مثنى هنا يرجع إلى قوم لوط وأصحاب الأيكة. إنهما لبإمام مبين، يعني بطريق واضح لمن سافر من مكة إلى الشام. فالذي يسافر من مكة إلى الشام يمر بهما، فهما متقاربتان أو يمر من بينهما على طريق المسافرين من مكة إلى الشام في بلاد الأردن. لبإمام مبين أي بمكان، والإمام المراد به الطريق، ومبين بمعنى بين وظاهر وواضح، حتى في هذا الزمن معروف مكان هاتين البلدتين.
ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم مما كانوا يكسبون.
بعد هذا ذكر الله تعالى حال ثمود وقال: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. الحجر معروفة الآن بهذا الاسم، والمراد به أصحاب الحجر هم ثمود قوم صالح، وكذبوا صالح. الله تعالى أرسل إليهم صالح عليه السلام على ترك الشرك وعبادة الله تعالى وحده، فطلبوا منه دليلا على صدقه. تبين لهم عددا من الأمور التي تدل على الوحدانية فيما يشاهدونه في موجودات حولهم من السماوات والأراضين وما فيها من مخلوقات. فمن باب التحدي له قالوا لا نصدق كلامك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة الموجودة عندهم في الوادي، تخرج لنا ناقة عشراء. فأخذ عليهم العهود والمواثيق أنه إن أخرجها لهم أن يؤمنوا بالله، فأعطوه ذلك. فقام وصلى لله تعالى ودعا ربه أن يجيب طلب هؤلاء لإخراج ناقة عشراء، يعني في حال قرب الولادة، من هذه الصخرة المعروفة عندهم وسط الوادي. وكانوا مجتمعين في هذا الوادي، كما لبث أن رأوا الناقة على الصفة التي طالبوا تخرج من هذه الصخرة. وقال لهم صالح إن هذه الناقة تشرب من البئر يوما وأنتم لا تشربون من البئر، واليوم الثاني أنتم تشربون من البئر، فلها شرب ولكم شرب، يوم لها ويوم لكم. وفي اليوم الذي تشربون الذي لا تشربون من البئر تشربون من حليبها كلكم، تقف عند أي واحد منكم أو عند كل بيت منكم ويحلب منها حاجته من الحليب لا هو الأخرى. فكان هذا ومشوا على هذا، فآمن بعضهم وبعضهم لم يؤمن، فصار يحتال لقتل صالح ولقتل الناقة، ووضع الخطب، وصارت بعض النساء الشقيات تؤجج حماسة بعض السفهاء وتقول كيف يكون قوم بأكملهم يشربون في يوم مناقة تعادلهم، يعني هؤلاء القوم كلهم يعدلون ناقة. وكانت احدى الماجنات ذات جمال فعرضت نفسها لمن قتل الناقة ان يتزوجها، فحذرهم صالح عليه السلام من عدم ايمانهم مع وجود الايات والدلائل والبراهين الدالة على وحدانية الله، وفوق هذا الطلب الذي أرادوه بصفات معينة جاءهم كما طلب. في هذه الأثناء قام تسعة رجال يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وتآمروا على قتلها ومحاولة قتل صالح، فقتلوا الناقة. وكان ولدها قد تبعوه لقتله، فرغى وأسرع وصعد الجبل ولم يظفروا به، قيل إنه صعد إلى السجن. فحذرهم صالح لأنه سيأتيهم عذاب بعد ثلاثة أيام ويأتيهم في الصباح، فشكوا في كل يوم يمضي عليه من هذه الأيام الثلاثة كانوا يتهيئون للعذاب ويكذب بعضهم ويتردد بعضهم، لكنهم لم يؤمنوا إلا من آمن قبل ذلك. فلما صار صبيحة اليوم الرابع الذي هو موعدهم جاءتهم الصيحة، فهلكوا عن آخرهم إلا من كان مؤمنا مع صالح عليه السلام. الله تعالى يقول: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. فالله تعالى جاءهم بالآيات، ومنها الآية التي طلبوا فأعرضوا عنها ولم ينقادوا، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. بيوتهم إلى الآن موجودة كأنها جهزت الآن، بينما مضى عليها آلاف السنين. إذا مر بها الإنسان ينظر إليها كأنها بالتو قد انتهت من نحتها، وهي بيوت منحوتة في الجبال مشتملة على محال كثيرة في تصميم رائع، يشعر الإنسان داخله بالأمن، فلا سيل يجرفه ولا هواء يؤذيه ولا برد يضايقه ولا حرب أيضا يتكدر منه. كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين وفارئين من الترفه والشعور بالراحة والطمأنينة، لأن بيوتهم منحوتة في الجبال لا تنهار أساساتها ولا تخر سقوفها بالماء، بينما هؤلاء هلكوا جميعا. فأخذتهم الصيحة مصبحين، جاءتهم الصيحة صوت قطع قلوبهم في صدورهم من شدته فهلكوا. وهذا كان وقت الصباح، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. مكاسبهم ومنها مبانيهم ما حجزت عنهم العقوبة، ديارهم ونخيلهم ومزارعهم وآلاتهم لم تحل بينهم وبين وقوع العقاب عليهم، ولم يسلموا من العذاب وهم داخل تلك البيوت المحصنة القوية. والمقصود من ذكر هذه الأمور لهؤلاء الأقوام وما حصل لهم هم نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أي انتبهوا، لا تكونوا مثل أولئك القوم فيحل بكم أحد، ولا يغتر الإنسان بقوته في بدنه أو قوته في ماله أو كثرة أنصاره أو كثرة عتاده أو قوة سلاحه أو تحصين حصونه، فإن هذا لا ينجي من عقاب الله والله تعالى هو المتفرد بالكمال والجلال، وهو القادر على كل شيء، وهو أرسل إلينا رسولا خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام محمد، بيّن لنا أحوال من سبق وأحوال من يأتي وما ينبغي أن نكون نحن عليه. وهذا هو المقصد الأساسي من القصص القرآني. لا تظن أنك إذا كان عندك عمائر شاهقة أو بساتين كبيرة أو عتاد قوي أن الله تعالى لا يقدر عليك. فالله تبارك وتعالى هو المتفرد بتدبير الأمور، وهو الغالب على أمره، ولا يغالبه أحد، فهو عزيز ذو انتقام، هو قوي جبار. مهما كان هناك من قوة فالله أقوى منها، وهو الذي خلقها. وحينئذ انتبه يا عبد الله، واعرف موقعك من هذه الحياة، كيف تتعامل مع شرع الله. هل أنت من حزب الله أو من حزب الشيطان؟ إذا كان عاد الذي بنوا المدن التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين وآمنين، ومع هذا أهلكوا بأبسط الأشياء. عاد أهلكوا بالهواء، وثمود أهلكوا بصوت، صوت فقط قطع قلوبه صيحة. وعندهم البيوت الفارهة المحصنة لم تحميهم، وأولئك الذين بنوا المدن إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد هلكوا بالهواء، ريح صرفر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم جذوع نخل مشوية محترقة مرمية منذ زمن، جافة ويابسة خاوية يدخل الهوى من وسطها، وهم أصحاب إرم. فما حال الناس في هذا الزمن؟ إذا تأملنا القصص الماضي الوارد في كتاب ربنا، ورأينا بعد بعض حوادث هذا الزمن في هذه السنوات القريبة، نرى التشابه. رأينا زلازل أهلكت أمم، ورأينا غرق أهلك أمم، ورأينا أعاصير أهلكت أمم، ورأينا براكين أهلكت أمم. وهذه كلها يجب على المؤمن أن يفهمها فهما شرعيا، فهي منبهات ومواعظ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. وأما الذي يفسر هذه الأمور تفسيرا ماديا فإن هذا هو المغفل الذي قد مات قلبه وخسر، صار يفسر نتيجة للرياح الهابة من الجهة الفلانية وتلقحها بالرياح الواردة من الجهة الأخرى، نتج عن ذلك إعصار يسمى إعصار كذا فاتجه إلى مدينة كذا وسبب رياح عاتية وتلفت المباني. من اللي أدار هذه الرياح وقال الله تضرب هذه الرياح وتتجه إلى المكان الفلاني؟ هو المدبر لهذا الشر. ولماذا عمل ربنا هذا؟ عمله
عقابا ومواعظ، عقاب لفئة من الناس وموعظة وتذكير لفئة أخرى. يجب على الإنسان أن يتعامل مع هذه الحوادث التعامل الشرعي، وإلا لماذا ذكر الله تعالى لنا هذا القصص القرآني الذي مضى عليه آلاف السنين؟ قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم إبراهيم، قوم شعيب، قوم لوط، قوم موسى، وهكذا. القصص القرآني كله سيقة لأجل أن نعرف ما هو المطلوب منا حيث أننا وجدنا في هذه الحياة ونعيش فيها مدة محددة 50 60 70 100 سنة 120 أكثر أقل، لكنها تنتهي. ما هو المطلوب منا عندما نكون في هذه الحياة؟ هل المطلوب منا أن نأكل ونشرب وننام ونستمتع، أم أننا خلقنا لأشرف غاية وأنبل مقصد، وهو أن نعبد الله تعالى في هذه الحياة لنحيا في الآخرة حياة هي أعظم وألد، ولا تقارنها الحياة في الدنيا بشيء. إذا كان الله جل وعلا أهلك تلك الأمم، لماذا أهلكهم؟ أهلكهم لأنهم لم يوحدوا الله، لأنهم عبدوا مع الله غيره. والله تعالى قال لنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاعبدوا الله وحده ولا تشركوا معه غيره، ليكن هو الإله المعبود دون سواه، لئلا يحل بكم ما حل بالأمم التي عبدت مع الله غيره. ولهذا كان كل نبي يبعث إلى قومه يقول لهم: اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه هي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم، من نوح عليه السلام إلى محمد عليه وعلى سائر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فكلهم يدعون إلى توحيد الله، وهذا هو القضية التي يجب أن ينتبه لها الإنسان، فلا يشتغل بغير عبادة ربه، وإنما يكون محافظا عليها وعامرا وقته بها، وحياته كلها مملوءة بهذه العبادة. والأعمال الأخرى، مكاسبه ومصالحه الدنيوية، تكون مسخرة لهذه العبادة، لا أنها تهمل ويكون تسخير الإنسان لنفسه وجهده ووقته بأمور الدنيا، ظنا منه أنه مطالب بهذا. هو مطالب بإصلاح دنياه لما يخدم توحيده وعبادته لربه، لا العكس. وهذا هو المنجرق الخطير الذي يغفل عنه الناس في هذه الأيام، ويكون الإنسان من حين يستيقظ من نومه إلى حين ينام همه وشغله دنياه، وما شأن دينه هذا لا يفكر. وهذا أمر جد خطير، وهو سبب العقوبات التي حصلت للأمم السابقة والأمم الحاضرة.
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم.
يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، خلق السماوات وما فيهن، وخلق الأراضين وما فيهن، وما بين السماوات وما بين الأراضين وما بين السماوات والأرض. خلقه بالحق، أي خلقه بالعدل. فالله تعالى خلق هذه الأكوان وخلق الخلائق فيها وبينها ونظم أمورها، نظم أمور كل هذه المخلوقات. الإنسان إذا نظر إلى ما حوله على وجه الأرض في مدينته وجد أنه يوجد أجناس بشرية، وضع لهم نظام ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، يجد بهائم وحيوانات وحشرات وأشجار وأحجار وهواء وشمس وبحار، وما في البحار من أسماك ونباتات وكائنات متنوعة. كل واحدة من هذه الأشياء الله تبارك وتعالى نظم شؤونها، وهي تسير بأمر الله وتدبيره على وفق ما وضع لها. يتأمل أحدنا أي نوع من الكائنات الحية كيف ستعيش بينها، سواء كانت حشرات أو كانت سباع، فيجد بينها نظام معين تتعامل على وفقه. وكيف تتعامل هذه السباع مع أنواع أخرى من الكائنات، وكيف تتعامل هذه الحشرات مع نوع آخر من الحشرات. فالله تعالى هو المدبر لهذا الخلق، هو الذي خلقه ولم يخلقه خلقا عشوائيا، ولم يتركه فوضى، بل نظم أموره. حركة الشمس والقمر، حركة الكواكب، أحوال الرياح، أحوال الأمطار، أحوال المد والجزر في البحار، كل هذا بنظام وضعه الخالق له جل وعلا، ولا يستطيع أحد أن يتدخل فيه. يرسل الرياح وتسبب هيجانا للبحار ويوقفها إذا شاء، يسبب الرياح وتثير سحابا ويسوقه إلى ما شاء، يسلط بعض الكائنات على بعض، وكل هذا بالحق ليس فيه ظلم. كل ما يجري في هذا الكون هو بأمر الله وتدبيره ولا ظلم. إذن هذا الذي يصلح أن يعبد، الذي دبر هذه الأشياء هو المستحق للعبادة، فهو الإله الحق المستحق لأن يكون معبودا، لا الميت الذي في قبره ولا الحجر الذي يمسح أو الشجر الذي يتبرك به أو غيره. الخالق لهذه الأكوان هو الإله المستحق لإفراد العبادة، وغيره لا يصلح أن يصرف له أي شيء من أنواع العبادة. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل هم سواء؟ لا، الخالق هو الذي يستحق أن يعبد، والذي لم يخلق لا يستحق أن يعبد. لماذا يعبد؟ ما هو معروف حتى يعبد؟ ما هو فضل حتى يعبد؟ فالله تعالى يقول: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. هذه مسألة. الثانية: وإن الساعة لآتية. الساعة هي نهاية هذه الدنيا، انتهاء هذه الدنيا هي الساعة القيامة، هذه آتية يقينا، لكن متى لا يعرف هل جبريل ولا محمد عليه الصلاة والسلام، هل يعرف غيره؟ من بعض أولى لا يعرف. لما أن جبريل عليه السلام جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو عند الصحابة رضي الله عنهم، سأل أسئلة عن الإسلام والإيمان والإحسان وكلها أجاب أجوبة صحيحة عليه الصلاة والسلام، قال للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما المسؤول بأعلم من الثاني، أنا ما أعرف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني متقاربين. فالله تعالى يقول إن الساعة لآتية، تصفح الصفح الجميل، أي أن الساعة آتية ولا بد، وهذه الحياة الدنيا لها نهاية، والإنسان ينبغي له أن يستعد للرحيل، ويكون شغله وهمه هو الاستعداد ليوم المعاد، ولهم سوء الحساب يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا هو اليوم الموعود، وهذا هو اليوم الذي يجب على الإنسان أن يستعد له وينتبه ويتهيأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، وكانت قريش تؤذيه، أقاربه وجماعته وعمومته وعشيرته كانوا يؤذونه ويتهكمون به ويضايقونه، ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام يتصبر ويتحمل. يقول الله تعالى فاصفح الصفح جميل، سامحهم، يمسكونه عند الكعبة هنا، كانوا في حجر، في الحجر جالسين وهو يطوف، فلما حاز المخرج الذي يليه الآن خرجوا وامسكوه مع رقبته، وضعوا رداءه وشدوه عليه حتى أثر شدهم في رقبته. وكان أبو بكر رضي الله عنه وراء، فصار يدفعهم عنه ويسعى لتخليصه منهم، ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله قد جاءكم بالبينات من ربكم؟ الله تعالى يقول فاصفح الصدر. وهذا مطلوب من الإنسان إذا كان قادرا على العقوبة وتركها، فهذا من النبل والكمال الخلقي، العفو عند المغفرة هذا من كمال الخلق ومن النبل في الإنسان إذا عفا. أما إذا كان ما يستطيع أن يأخذ حقه ويقول خلاص أنا مسامح، فليست منزلته كهذا، وصفحه ليس بالصفح الجميل الذي ورد في هذه الآية، وإنما المراد بالصفح الجميل هو الصفح الذي يكون حسنا، معنى أن بيدك القدرة على إنفاذ ما تريد فتعفو. وهذا من صفات الكمال، في الإنسان أن يعفو عند المغفرة. إن ربك هو الخلاق العليم. وهذا تقرير للمدح والمعاد، أي أن الله تعالى إذا كان هو الخلاق، هو الذي يخلق الناس، فهو قادر على إعادتهم عندما تكون الساعة عند البعث، لأن الإعادة أسهل من البداية. إذا كان الله تعالى قادر على أن يخلقهم ولم يكلف شيئا، فكونه يعيدهم مرة أخرى عندما يكون ترابا يكون أسهل. فلماذا ينكرون هذا البعث؟ لماذا يترددون في صدق ما جئتهم به من أنهم سيبعثون مرة أخرى ويحاسبون، مع أنهم عرفوا أنهم خلقوا هذا الإنسان الذي هو في أحسن تقويم؟ ماذا كان قبل فترة؟ كان نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة، ثم مضغة، ثم عظام، ثم أنشئ خلقا آخر، نفخت فيه الروح وصار بشرا، ثم ولد على الأرض وهو ضعيف فقوي وبلغ ورشد وعقل وصار يدبر ما حوله. هذا الإنسان الذي خلق من مني يمنى، من نطفة قذرة، ألا يستطيع الذي أوجده أن يعيده مرة أخرى؟ وقد وجد بقاياه، وقد أخبر تعالى بأنه أهون عليه وهو لا يوجد شيء. أمره جل وعلا بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فالله تبارك وتعالى لا يشق عليه أن يبعث الناس في لحظة واحدة، في يوم القيامة يقومون من قبورهم وينبتون ويقفون في المحشر جميعا، وربك جل وعلا يحاسب كل واحد منهم، يوقفه ويحاسبه. وليس هذا على الله يا عزيز، وربك في حسابه سريع. إذا عرفنا هذا فإن الواجب عليك إذا عرفت أن الله هو الخلاق أن تؤمن بيوم المعاد. الأمر الثاني العليم، أي أن الله تبارك وتعالى هو العليم بكل ما يصلح شؤون خلقه، عليم بما كان وما هو كائن الآن ومثل يكون في المستقبل. فعلم الله تعالى كامل، وهو جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم دقائق الأشياء لا تخفى عليه خالص مهما أخفاها الإنسان، فإن الله تعالى يعلم بها، ولا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما أراده الله. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول إنه صلى إماما بالناس صلاة الفجر وقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين، فأنكر عليه البعض بصوت مرتفع، فهل هذا النصران مسموح بهذا الأسلوب؟ هل ورد من سنة صلى الله عليه وسلم أن قرأ سورة الزلزلة؟ السنة أن الإنسان في صلاة الفجر يقرأ من طوال المفصل، وطوال المفصل من سورة قاف إلى سورة عمة، هذا هو طوال المفصل. السنة في صلاة الفجر أن يقرأ من هذه السورة، في كل ركعة يقرأ سورة، هذا هو المستحب والأفضل. لكن لو قرأ الإنسان من أوساط المفصل أو من كفاره أحيانا ليبين للناس الجواز، هذا شيء في هذا، فالصلاة صحيحة ولا شيء. السؤال الثاني كونه يكرر من سورة واحدة في الركعتين، هذا ليس من السنة. السنة أن الإنسان يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ في الركعة الأولى، لكن الصلاة الحجية صحيحة ولا شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ في الركعة الأولى، لكن هذا لا يؤثر على أركان الصلاة ولا واجباتها ولا شيء. يقول تزوج رجل بامرأة زواجا سهلا، وولي الأمر هو ابنها البالغ 20 سنة. قال الزوج أنا أشهد رجلين على ذلك، مع العلم أنها متنازلة عن جميع حقوق، هل يصح هذا العقد؟ أين العقد؟ أين هو العقد؟ العقد لا بد فيه من ولي وزوج وشاهدين، فيقول الولي زوجتك ويقول الزوج قبلت، ويشهد على هذه العبارة رجلان عدلان، رجلان عدلان يسمعان كلام الزوج الولي والزوج. هل حصل هذا؟ إذا كان حصل هذا في الزواج صحيح، إذا كان لم يحصل وإنما قال الزوج أنا أبلغ اثنين وأقول لهم، فإلى الآن ما حصل العقد، الآن لم يحصل العقد. العقد لا بد فيه من إيجاب وقبول لحضور رجلين عدلين، إذا تم هذا العقد صحيح. وأما إذا اتفقوا على هذا، قال الولد لهذا الشخص زوجتك أمي وهم ما عندهم أحد، وبعدين قال الزوج أنا بروح أقول لفلان وفلان، هذا لا يعتبر عقدا، ولا يحل لهذا الرجل أن يقترب من المرأة لأنه إلى الآن لم يقترب. وأما كون المرأة تتنازل عن حقوقها فهذا من حقها، إذا تنازلت عن حقها فهذا رجع لها، لكن لو أنها بعد ذلك أردت أن تتراجع فلا حق في التراجع. لو أنها بعد فترة قالت أنا أريد لي قسم وأريد نفقة، هذا من حقها، لأن هذه حقوق تتجدد فتتنازل عن الشيء الماضي والحاضر، أما المستقبل فإنه إلى الآن موجود، والتنازل عنه قبل وجوده لا يوجد. يقول الإنسان إذا كان امتنع عن حضور المناسبات والحفلات العائلية للأقارب والجيران بما فيها من المنكرات كالغيبة والنميمة والاستهزاء والنكت والدخان والتلفاز ونغمات الموسيقى والجولات، هل يعتبر آثما إذا لم يستطع التغيير؟ لا يعتبر آثما، لكن لماذا لا يحضر ويغير على قدر استطاعته؟ كونه يحضر ويغير بقدر استطاعته اولى من ان لا يحضر فلا يغير شيء. وخروجه اثناء وجود هذه الاشياء كراهية فيها هذا من التغيير. الانسان يحضر هذه المناسبة، فاذا كان لا يستطيع ان يقول للناس اتركوا هذه الاشياء، واظن انه ما في احد لا يستطيع، لكن لو انه فرض هذا الشيء فقام كراهية في هذا المجلس فهذا نوع من التغيير. كونه يحضر واذا رأى هذا يرجع افضل من انه لا يأتي ابدا. لأن الناس مهما كانوا فيهم حياة وفيهم خير، فإذا عرفوا أن فلان جاء ورجع بسبب ما رأى أو سمع صار حديث المجلس بينهم، بدلا من أن يغتابوا أحدا يقول لماذا فلان ترك مكاننا أو كره يجلس معنا، فيقول لأنه رأىكم قلتم كذا أو لأنكم عملتم كذا أو لأنه سمع صوت كذا. فلا بد أن واحد من هؤلاء يتأثر، إن لم يكن كل هؤلاء يتأثرون. ولهذا كون الإنسان يخالط الناس ويصبر على أذاهم أولى من أن يعتذر. كون الإنسان يحضر ويغير بقدر استطاعته هذا هو المطلوب، ولا يكون الإنسان يحضر ويجلس معهم ويشاركهم ما فيه من منكر، لا، هذا يستحق أهله اللعن كما لعن بنو إسرائيل على ذلك، كانوا لا يتناهون عن منكر فعله. يقول عندي دكان مستأجر هل فيه زكاة؟ كذلك قطعة أرض سكنية. ذات الدكان ليس فيه زكاة، إنما الزكاة في أجرته إذا حال عليه الحول. والأرض السكنية تريد أن تعمرها لك تسكنها ليس فيه زكاة. يقول هل قوم لوط وقوم شعيب وقوم ثمود كانوا في زمن واحد؟ لا، ما كانوا في زمن. ثمود متقدمين، قوم لوط وقوم شعيب كانوا في زمن واحد، زمن متقارب. ولهذا قال شعيب لقومه وما قوم لوط منكم ببعيد، ليسوا منهم ببعيد في البلد وقد وقع عليهم العقاب، وكذلك في التنكر لله تعالى المنعم عليهم بالنعم ومع هذا لا ينقادون لأمر الله. يقول في بلادنا عند عقد الزواج لم يحضر الزوج، لم يحضر أحد نيابة عنه، ويتم عقد بين ولي الزوجة ومن ناب عن الزوج وشاهدين، هل هذا العقد معتبر شرعا؟ إذا كان الزوج غائب توكل غيره ليقبل عنه عقد النكاح هذا صحيح، بمعنى أن الزوج يكون مثلا غير قادر على حضور إبرام العقد النكاح فيكلف من ينوب عنه في القبول. فإذا قال الولي زوجت فلانا فلانا، يقول هذا الوكيل قبلتها لموكلي في فلان، هذه الصورة يستحي. ما إذا كان في البلد فلماذا لا يحضر؟ يستحي يعني بسبب عدم حضور. لا تصور أن إنسان يخاف من عقد النكاح، بعض الناس قد يخاف من الدخول لكن العقد ما أحد يخاف، لأنه كلام بين الرجال. لكن بعض الناس قد يخاف من الدخول على المرأة متهيب يتردد، هذا قد يخاف. أما الخوف من إبرام عقد النكاح لا أظن أن فيه شيء يرهب الإنسان أو يستغربه. فإذا كان في البلد فهذا من أهم الأمور وأهمها التي يفرح بها الإنسان ويسر ويسارع. لكن هذا يقول أنه يوجد، معنى هذا أنه أمر ظاهر أمر مشهور، وأرجو أن لا يكون الأمر كما ذكر. هذا يقول أنه وجد مبلغ من المال وبقي عنده أكثر من سنة ولم يعرف صاحبه، هل يجوز له توزيعه على فقراء من خارج المملكة؟ اللقطة الإنسان يعرف أوصافها ويعرفها مدة سنة في مجامع الناس والأماكن التي يظن أنه يعرف صاحبها فيها، وفي وسائل الإعلام الآن تيسر ذلك في الصحافة في عند أبواب المساجد خارج المساجد وفي الأسواق وتوضع إعلانات ونحوها، فإذا أعلن عنها مدة سنة ولم يأتي أحد يطلبها أو يصفها كما هي، فإنه إذا لم يكن في مكة يعني يكون خارج مكة يتملكها وينفقها على نفسه، فإن جاء صاحبها في أي وقت فإنه يضمنها له، وأما في مكة فإنه إذا وجدها تبقى عنده يعرفها مدى السحر، لأن الأصل أنه لا يجوز له أخذها إلا إذا كان عنده استعداد على تعريفها، وليس هذا مؤقت لسنة أو 10 سنين أو 50 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن مكة لا تلتقط رقبتها إلا لمنشد، والمنشد هو الذي يبحث عن صاحبها حتى يجده. يقول لو صليت تحية المسجد هل تغني عن سنة الفجر؟ لمن قال لنا تحية المسجد واجبة، تحية المسجد هي من السنن المطلقة ومن ذوات الأسباب، وسببها هو دخول المسجد، فإذا أن الإنسان صلى أي صلاة من فرض أو نفل تبني عن تحية، فإذا كان وقت نافلة فنويت بها السنة الراتبة كسنة الفجر أو سنة الظهر القبلية فإنها تبني عن تحية المسجد، وإذا انتهيت من السنة الراتبة لا تقول أقوم الآن وأصلي صلاة ثانية تحية المسجد، الآن حييت المسجد بصلاة. يقول ما حكم الصداق المؤجل هل هو من السنة؟ نقول لا جائز، الإنسان إذا اتفق هو وزوجته على أن يجعل الصداق بعضه مقدم وبعضه مؤخر فهذا أمر سائر وجائز ويلزم الوفاء به على ما اتفقوا عليه، لكن ليس مستحبا، الأصل أن المرأة تملك صداقها بالعقد ويستقر بالدخول، وكونه يؤجل بعض باتفاق بينهم هذا أمر سائغ وجائز لكن ليس سنة وإنما هو جائز.
هذا المفارقة يا شيخ، هذا المفارقة
إذا حصل بينهم مفارقة يلزم أداؤه، إذا لم يحدد له أجل معين فإنه يحل بالمفارقة من موت أو طلاق أو خلع أو فسخ، وإذا حدد له أجل فإنه يحل بأجل، كما لو قال بقية المهر بعد 5 سنوات أو 10 سنوات يحل، أما إذا قيل إن الباقي مؤجل ولم يحدد له أجل لا 10 ولا 20 ولا أكثر ولا أقل فمتى يحل؟ يحل بالفرقة من موت أحدهما أو الطلاق أو الفسخ أو الطلاق. نعم يورث عنه إذا مات، إيه هو يكون من ضمن حقوق الورثة من الدائنين من الديون التي تقدم على الميراث يجب سداده قبل قسمة التركة لأنه من الديون التي لزمته في ذمته. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى